قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ومن دون ملف ولا دوران هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من الحقيقة. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أذكر إخواني أننا في حلقاتنا الماضية كنا نتحدث عن أمهات المؤمنين في رحاب سورة الأحزاب، وفي هذه الحلقة نخص أما من أمهات المؤمنين هي السيدة عائشة رضي الله عنها، وهنا أيضا نتحدث في رحاب سورة من سور القرآن الكريم هي سورة النور. إذن البداية هي الربط بين العام والخاص، بين الحديث عن أمهات المؤمنين إجمالا وعن أم المؤمنين السيدة عائشة على وجه التحديد، بين الربط بين سورة الأحزاب وسورة النور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله صحبه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا، إنك سميع قريب. نحن أمة أكرمنا الله تعالى بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب محفوظ لفظا ومحفوظ معنى، محفوظ معنى بأن نرجع متشابهاته إلى محكماته، وبذلك لا يكون هناك زيغ في المعنى، وهو محفوظ لفظا فألفاظه لا يمكن أن يزيد فيها أحد من الجن أو الإنس أو ينقص. وليس من باب العلم المكنون أن نعرف أن خير من يتكلم عن أي موضوع هو رب العالمين.
نعم.
فكل مسألة تطرق إليها القرآن فالأولى أن نرجع بها إلى القرآن الكريم أولا، ثم نتوسع بعد ذلك.
نعم.
لكننا نأخذ القرآن بالمنهجية التالية، المنهجية التي تقوم أولا على سلامة الصدر وسلامة القلب، بحيث نأتي إلى القرآن خالي القلوب من التصورات ومن الشهوات ومن الأفكار المسبقة، بمعنى أننا من البداية نطهر قلوبنا وننوي نية صادقة أن ما قاله القرآن فهو الذي يثبت في هذه القلوب، وما نفاه القرآن ننفيه عن هذه القلوب.
نعم.
والركن الثاني من هذه المنهجية سلامة العقول، بحيث يكون هناك منهج صحيح للتعامل مع القرآن، هو المنهج الذي يرجع القرآن بعضه إلى بعض، وليس المنهج الذي يقتطع من القرآن آية أو جزءا من آية يلصقها بجزء آخر، أو يلتقط كلمة مع كلمة، أو حتى يلتقط حرفا.
نعم.
ثم يذهب به المذاهب، تذهب به الشياطين المذاهب. هذا منهج التقطيع، منهج المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، هذا هو المنهج الذي قامت عليه الأديان الباطلة التي تنتسب إلى الإسلام. أما نحن المسلمين أهل السنة فنرجع القرآن بعضه إلى بعض، ونفهم آيات الله في ضوء بعضها.
نعم.
كل آية لها إشعاع، لها نور، والنور مع النور نور على نور. فإذا أشكل علينا أمر نرجعه إلى كتاب الله، نفهمه في ضوء كتاب الله، نربط الآية بالآية ونربط السورة بالسورة، نربط القرآن ونتعامل معه وننظر إليه كما ننظر إلى الجسم الواحد المتناسق. هذه المنهجية الصحيحة في التعامل مع القرآن العظيم. وأنا قلت نعم نحن نريد أن نهدم الباطل في المقابل الشيعي، هذا الدين الباطل دين الشيعة، مهمتنا أن نهدمه في نفوس أصحابه وأن نحذر منه بقية المسلمين، ولكن الأهم من ذلك أو الأصل هو أن نبني الإيمان ونبني العقيدة ونبني الفكر في الصف الداخلي في الصف المسلم. فنحن هدامون بناؤون، والمجدد هدام بناء وليس هداما بالمطلق، إنما يهدم ليبني ويبني، ولكن من مستلزمات البناء الهدم، هدم الباطل وهدم القديم والذي لا يتناسب مع مستجدات الحياة. والقرآن يسع الأزمنة والأمكنة كلها.
نعم،
هذه المقدمة أنا تكلمت بها وأتكلم بها أيضا في الآن وفي سالف في مقابل الأيام بإذنه تعالى، لأن هذه هي المنهجية الصحيحة. في سورة الأحزاب كان لنا أو مع سورة الأحزاب كان لنا تطواف واسع ولذيذ، ونحن نتذوق هذه الآيات ونتعرف من خلالها على أن سورة الأحزاب هي سورة أمهات المؤمنين، كلها في أمهات المؤمنين. انتهينا منها وطرقنا باب رحاب سورة النور.
نعم،
سورة النور هذه السورة العظيمة التي افتتحها الله تعالى بقوله العظيم، سورة أي هي سورة.
نعم،
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، نزلت ومعها ألوف من الملائكة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته فمن ثقلها بركة الناقة.
نعم،
حينما نزلت السورة كان الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته.
نعم،
ومن ثقل الوحي ثقل السورة بركت به الناقة إلى الأرض.
نعم،
فتلقاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه السورة هي نعم سورة أمهات المؤمنين، ولكنها على الخصوص سورة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
نعم،
حبيبتي حبيبي الحبيب الأول الذي هو الله تعالى.
نعم،
ونحن انطلاقا من هذه الحقيقة الحقيقة القرآنية الدامغة التي تعلن عن نفسها بوضوح، وهي أن في أمهات المؤمنين نزلت مئات الآيات، فكيف لمن يدعي الإسلام يترك هذه الآيات الكثيرة العظيمة في أمهات المؤمنين ليجعل من نفسه شيطانا رجيما يترك هذه الآيات ويسب أمهات المؤمنين؟
نعم،
وفي الوقت نفسه يخترع دينا من عندياته يضخم ما أسموه بأهل البيت بمعنى علي وأحد عشر، مفهوم لا يوجد لا في لغة القرآن ولا لغة العرب ولا لغة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، مفهوم هم اخترعوه، يحدد 12 أكو بيهم يحددون 7 أكو بيهم يحددون أكثر وأقل، يعني كيفهم بالهوى جعلوه أصل الدين وكفروا بما سواه، ونحن نتحداهم أن يأتونا بآية واحدة صريحة من القرآن، آية واحدة لا عشرات الآيات.
نعم،
تدل على أن الله تعالى فرض شيئا في الإسلام اسمه التمسك واتباع أهل البيت خارج نطاق الصحابة. الموجود في القرآن الصحابة وأهل البيت اللي هم صحابة يدخلون ضمن هذا المسمى. لولا الصحابة لم نجد لأهل البيت ذكر في القرآن، لا يوجد. أما دين من عندكم أنتم تخترعونه فاخترعوا ما شئتم ومبروك، ولا أقول مبارك عليكم، لكم هذه الأديان اللي أنتم اخترعتموها، ولنا ديننا النازل من عند الله تعالى. عشرات ومئات الآيات في أمهات المؤمنين تتركونهن ثم تخترعون مبادئ وأقاويل ومعاني تستمسكون بها ثم تكفرون الناس على أساسها.
نعم.
سورة النور قبلها سورة المؤمنون وبعدها سورة الفرقان، وكل مسلم يعلم التلازم بين المؤمن والنور.
نعم.
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المؤمن له نور.
نعم.
والنور هذا يفرق به بين الحق والباطل. فالمؤمن يحتاج نور يصل إلى الفرقان. فشوف السور شلون مترابطة. سورة المؤمنون التي سبقت سورة النور، الله تعالى قال فيها قد أفلح المؤمنون. من هؤلاء المؤمنون؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. حديث الطعن، حديث الإفك، حديث الباطل هي لغو.
نعم.
فترى عبد الله ابن سلول رأس النفاق وأمثاله بدل أن يشغلوا أنفسهم بالصلاة والخشوع فيها أشغلوا أنفسهم بيش؟
باللغو
والطعم، وما وجدوا ثغرة إلا نفذوا منها بالقيل والقال. وهذا هو دين الشيعة بالضبط، دين الطعن واللغو، ودين ليس فيه من الصلاة إلا شيء بسيط كالغطاء يتغطون به يعني لا أكثر ولا أقل، وإلا دينهم ودين سب وشتم وتنقير وطعن وبحث في التاريخ وفي الآيات وفي الروايات، يبحثون عن الثغرات ليطعنوا بتاريخنا وبرجالنا وبديننا ومبادئنا وأصولنا. دين لغو، زكاة ما عندهم ولا يزكون أنفسهم، بأي شيء يزكي نفسه؟ والذين هم للزكاة فاعلون. ثم ذكر الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون.
نعم.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جاءت سورة النور لتفصل في هذا الموضوع.
نعم. هنا نهي عن الزنا،
هنا نهي عن الزنا ووعيد. أولئك هم العادون، ما عقوبة هذا العادي؟ ذكرت.
نعم.
الآيات هذه العقوبة. وفصلت في موضوع الزنا،
الزانية والزاني،
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
نعم.
والذي يطعن في أعراض المؤمنات، وفصلت أمور تتعلق بموضوع الزنا أو الاتهام بالزنا.
نعم.
وانتهت سورة المؤمنون اللي هي قبل سورة النور في بيان هؤلاء المنافقين المشغولين باللغو والطعن والسب والتنقير والتجسس، فذكرت ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خفت موازينهم طبعا.
نعم.
لأن مسلغوا ليسوا هم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون.
نعم.
فالله تعالى يعاقبهم بدل الصلاة والذكر يعاقبهم باللغو، واللي ما عنده شغل يشتغل بما لا طائل تحته. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يطعنون بعائشة رضي الله عنها، عبد الله بن سلول وأمثاله، وورثتهم من الشيعة يطعنون بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هناك في جهنم يقولون هذا الكلام. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون.
هذا لسان حالهم.
نعم.
ولعلكم أشرتم في الحلقة الماضية إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.
نعم أحسنت. في الدنيا الله تعالى أمرهم بالصلاة. الصلاة هي كلام مع الرب وكلام الرب مع عبده. هم تركوه في الدنيا فعاقبهم في الآخرة ماكو كلام.
نعم لا يكلمون.
اخسأوا فيها ولا تكلمون. بينما الصلاة لما تقول لشيء اخسأ أي ابتعد.
نعم
ابتعد مذموما. بينما الصلاة قرب.
نعم
شوف الآيات شلون معانيها يعني.
فاسجد واقترب.
اسجد واقترب.
نعم.
اخسأوا فيها لأنهم كانوا بعيدين في الدنيا.
نعم.
ليش الجمل بعد الجمل تأتي تفسيرية أو سببية؟
نعم.
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.
نعم.
هذا فعل المنافقين السخرية والانشغال واللغو بالمؤمنين. وهذا هو دين الشيعة. دين الشيعة كل مؤامرات ولغو وكيد وطعن وكتابة تقارير للأمريكان للحكام لأي قوة من القوى اللي موجودة هو بحث وتنقير وتنقيش. وشوفهم مشغولون بهذه الأمور. ولو يفكر عن نفسه إذا كان فيهم أحد يصلي كم تأخذ الصلاة من وقته؟ كم تأخذ؟ هل يحضرون المساجد؟ هل يقرؤون القرآن بتدبر؟ انتبهوا لأنفسكم أنتم بأي شيء مشغولون. أنتم مشغولون بالمؤمنين ومتابعتهم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. شوف الجزاء. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. عائشة رضي الله عنها صبرت فجازاها الله تعالى. عائشة التي انشغل بها أولئك المنافقون. والله تعالى بعد ذلك يقول في نهاية السورة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هل الدنيا لعب وعبث وليس هناك بالحساب حتى تطلق الأحكام جزافا والاتهامات بلا يعني بلا دليل؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولذلك جاءت سورة النور تبين لمن لا يرتدع بهذه المواعظ تبين له بالواقع أنه ما مخلوق عبثا وأن الذي يخوض في أعراض المؤمنات المحصنات الغافلات يجلد ويفضح على رؤوس الخلائق.
تفصيل.
فحسبتم الأمر عبثا؟
تفصيل وتشريع.
تفصيل. وإذا لم يتب فهناك في الآخرة يتلقاه العذاب الأليم.
نعم عذاب في الآخرة وتشريع في الدنيا أيضا. نعم.
شوف الترابط بين سورة القرآن ثم جاءت سورة النور.
نعم.
لتفصل هذه الأمور التي ذكرتها.
نعم. إذن شيخنا لعلنا يعني حتى في نهاية سورة النور سنربط سورة النور بما بعدها أيضا.
أكيد.
حتى نبين أن هذا القرآن هو بناء فريد وهو نسيج محكم من رب العالمين. إذن نبدأ مع سورة المؤمنون هذه مع سورة النور.
نعم.
هذه السورة التي نحسبها سورة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
ندخل في سورة النور التي ابتدأت بذكر الزنا.
نعم.
وحد الزنا والعلاقة بين الزناة أنفسهم والمشركين ومن يرمي زوجته ومن يرمي المؤمنات وما عقوبة ذلك.
نعم.
التشريعات التي تنظم هذه المسائل داخل المجتمع المسلم. ثم تخرج من هذا إلى ذكر حادثة حصلت في المدينة المنورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحادثة التي استغلها المنافقون الساخرون واتهموا أشرف النساء بما يعف اللسان عن ذكره ولا يجرؤ عليه.
نعم.
ثم تسلسلت السورة. أنا حتى أجمع السورة بجملة واحدة حتى أختصر الخريطة، خريطة السورة، بحيث حينما تذكر سورة النور يستطيع السامع أن يفهم عن أي شيء تتحدث هذه السورة. سورة النور هي السورة التي تتحدث عن المجتمع الذي يستحق أن يمكنه الله تعالى في الأرض. هذه هي سورة النور.
نعم.
سورة التمكين، صفة المجتمع الذي يستحق أن يمكنه الله تعالى في الأرض.
نعم.
هذا هو محور السورة. وبما أن المجتمع الصالح للتمكين له صفات معينة، فالله تعالى يذكر أن هذا المجتمع يسير على نور من الله. المجتمع هذا يهتدي بنور الله، بشرع الله، ولذلك تكلمت السورة عمن يطيع الله تعالى، يطيع شرعه، وعمن لا يطيع شرع الله إلا حيث تكون المصلحة في صفه.
نعم.
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. حينما يكون الشرع في صفهم يعطيهم حقا يأتون إليه مذعنين على اعتبارهم يطبقون شرع الله، وإنما
نعم.
هم يريدون ما يريدون
مصلحتهم. نعم.
يقول تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا صنف لا يمكن له الله. الصنف الذي يمكن له الله تعالى يقول عنه مباشرة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
نعم.
إلى آخر الآية. السورة بمجملها هذا محورها. محور السورة هو مواصفات المجتمع الذي يستحق التمكين.
نعم.
المجتمع هذا يسير على هدى ونور من الله. الله سبحانه يبين لنا هذا النور كيف يشع ويشيع في مفاصل هذا المجتمع. من المعلوم من خلال الإسلام، من خلال القرآن، أن المعاصي تورث الظلمة.
نعم.
هذه مسألة مهمة. المعاصي تورث الظلمة، وأن المعاصي تغطي على القلب بما يسمى بران. كلا بل
ران
على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم يحجبوا. شوف الحجاب والظلام.
نعم.
وبما أن السورة تتكلم عن مجتمع، فأعظم وأخطر ما يؤدي بهذا المجتمع إلى أن ينحجب عن الله، أخطر رذيلة وأخطر معصية تهدد كيان المجتمع هي معصية الزنا. معصية
الزنا.
الزنا.
نعم.
المجتمع اللي يشيع فيه الزنا لا يمكن أن يمكن له الله تعالى.
نعم.
فالسورة تكلمت عن أخطر معصية لتنبه عما هو أدنى منها، فتكلمت عن أحكام الزنا وأحكام قذف المحصنات، وتكلمت عن حادثة حصلت، تكلمت عن قدوة هذا المجتمع اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المجتمع لا يمكن أن يكون بالمواعظ واشترار المبادئ، لا بد لقادة المجتمع أن يكونوا قدوة. وشوف اللفظ قادة وقدوة، القائد والقدوة، هذه الحروف متشابهة ولها جذر متشابه. فالقائد يكون قدوة. إذا كان أنت إذا أردت أن تنفر الناس من أي مبدأ، أسهل شيء هو ليس الكلام ضد المبدأ، لا، تقمص المبدأ وخالفه بأخلاقه.
نعم.
فالناس حين ذاك لا يتبنون هذا المبدأ، إنما يتبنونه شعارا ويتركونه فعلا وتطبيقا. فحتى يطبق الناس المبدأ الذي تدعو إليه، أول شيء القدوة أو القائد يكون قدوة.
نعم.
فالله تعالى جعل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدوة يريد أن يذهب عنه الرجس ويطهره تطهيرا.
نعم.
ولذلك قال لأزواج النبي: إن لم تكن بهذه المرتبة فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلة، وإلا فأنتن في بيت أنا أريده قدوة. فلما أطعنا الله ورسوله، الله تعالى قال لرسوله: خلاص، هذه النسوة هن أهل هذا البيت، وهذه النسوة تكتفي بهن، وهن القدوة للأمة.
نعم.
فهناك قدوة بيته طاهر بعيد عن المعاصي، ولأن هذه المعصية، معصية الزنا، إذا اتهم بها شخص انتهى، لا يمكن أن يكون قدوة. لذلك الله تعالى أنزل براءة عائشة رضي الله عنها، لا وحيا يلقيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزله وحيا هو قرآن يتلى إلى يوم القيامة.
نعم، ردا على كل من يقع في
عرضه، لأنه ربما الأحاديث يأتي أحد يقول هذا ضعيفا.
نعم.
لكن الآيات
قطعية الثبوت،
ما ممكن.
نعم.
هذه قضية خطيرة جدا جدا. ولذلك هؤلاء يعني علماء الشيعة في الغالب أفسدوا المجتمع. يعني هذا مناف الناجي هو نموذج.
نعم.
عشرات مئات مثله، ولذلك عموم هذا المجتمع اللي يطيعهم، عمومه ليس كله، لأن لابد من استثناءات، عموم هذا المجتمع هو تابع لهؤلاء.
نعم.
يتكلم بشيء ويطبق شيئا آخر.
نعم.
الله تعالى أراد لبيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة. فجاءت هذه الآيات لتبين أن هذه الجريمة وأن هذه المعصية معصية خطيرة.
نعم.
فنهت عنها وشرعت الحدود لها.
نعم.
ثم هناك مقدمات، هناك مقدمات للزنا.
نعم.
السورة جاءت تعالجها،
وكلها معاصي،
وكلها إما معاصي أو ذرائع للمعاصي.
نعم.
يعني مثلا بعد ما الله تعالى قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، قال بعدها: قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم.
نعم. سد الذرائع.
سد الذرائع.
نعم.
وأنا أريد وأتمنى من المشاهد أن يمسك بالمصحف. نعم. ويشوف القرآن شلون مترابط.
نعم. كالمعتاد
مترابط جدا.
نعم. افتحوا معنا المصحف بإذن الله.
سورة آيات. نعم. آية تؤدي إلى آية، موضوع. نعم. يؤدي إلى موضوع، وقد يكون هناك استطراد ثم يرجع.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لماذا؟ لأن دخول البيوت من دون استئذان مقدمة للوقوع في الزنا في كثير من الأحيان.
نعم.
فحينما تستأذن إذا كانت المرأة يعني غير مستترة ستستر نفسها.
نعم.
وإذا دخلت من دون استئذان فربما تجد امرأة غير مستورة، ربما نعم. لا تجد أحدا في البيت غيرها، فتكون مقدمة لما نهى الله تعالى عنه من
نعم.
الزنا.
نعم.
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا
فارجعوا. وهذه يعني إشارة، لأن هذا الأمر يحزن كثيرين.
نعم.
إذا أتى إلى بيت من البيوت فقيل له ارجع الآن، أو ليس لدينا استعداد لاستقبالك الآن، يأخذون هذا الأمر على محمل شديد بالرغم من أنه أمر قرآني.
هنا يظهر المؤمن من غيره. نعم. نعم قد تتأذى، ولكن عليك أن تصبر ولا تلم من قال لك ارجع أو أنا ما عندي مجال الآن أو
نعم.
يعني تعالي في وقت آخر. هنا يعني يظهر المؤمن من غيره.
نعم.
وأنا يعني حاصلة مشاكل، يعني أنا شاهدت مشاكل معي يعني ومع غيري. كثير من الناس لا يلتزمون في موضوع المواعيد، يأتيك إلى بيتك من دون موعد.
نعم.
ويريدك تستقبله على كل حال، وإذا حددت موعدا لا يلتزم به.
أنا لست جاهزا الآن.
يعني نحن ناس مشغولون.
نعم.
عندنا مشاغل كثيرة، أنا ما مستعد أستقبل الناس في كل وقت.
نعم.
هذه جربناها وعملت لنا مشاكل، ولكن لتكن المشاكل.
نعم.
ينبغي على الإنسان أن يلتزم، أن يكون حضاريا، هذا حضارة. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. يعني مثل الخانات، مثل الفنادق.
نعم.
فيها متاع لكم. ثم ليس فقط الاستئذان سد للذريعة، وإنما غض البصر.
نعم.
فالنظر قد يدعو للزنا. النظر يدعو للزنا، ولذلك الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الحجاب.
نعم.
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو طيب. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن، حينما يلبسن الخلاخيل.
نعم.
أو الكعب. الحذاء ذي الكعب.
نعم.
أو الحذاء ذي الكعب، هذا كله يدعو القلوب الضعيفة إلى الرذيلة. ثم قال وأنكحوا الأيامى، أي النساء اللاتي لا أزواج لهن.
نعم.
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي عبيدكم وإمائكم. أحد أسباب الزنا تصعيب الزواج.
نعم.
أحد أسباب الزنا العنوسة. يعني القرآن لا يكتفي بالتشريع، وإنما يشرع تشريعات أخرى لخدمة التشريع الأكبر.
نعم. يضع حلولا للمشكلة.
يضع حلول للمشكلة.
نعم.
ما يكتفي بالمواعظ ويكتفي بالجلد. هو لماذا يكون الجلد؟ ولماذا يكون الرجم؟ لماذا؟ لأن الإسلام وضع الحلول، وحينما يضع الحلول فالإنسان هو الذي يجني على نفسه.
نعم.
فدعا إلى تزويج العوانس من النساء
من الرجال أيضا.
والرجال أيضا.
نعم.
لذلك نحن مأمورون كمسلمين بأن نشجع على الزواج، ونشجع الزواج في أوساط النساء العوانس أو الأرامل.
نعم.
لأنه نحن في مجتمعاتنا الشرقية هناك ثقافة غير صحيحة وغير صحية، ثقافة لا تعيب على الرجل أن يتزوج الثنتين والثلاثة والأربع ويطلق ويتزوج، لكنها تعيب على المرأة الأرملة.
نعم.
أو تعيب على المرأة المطلقة، أو تعيب على المرأة العانس إذا أرادت أن تتزوج. هذه ثقافة متخلفة،
وهو حق لها.
هو حق لها.
نعم.
مثل ما الرجل له حق المرأة لها حق، وليس بذلك أي عيب. أي عيب. الله تعالى يقول وخلقناكم أزواجا، يعني أنت شق، أنت بهذه الخلقة، ونحن شق.
نعم.
الشق الآخر هو الذي يكمل.
نعم. الرجال. النساء شقائق.
نعم.
الرجال.
نعم. بل المرأة مخلوقة من الرجل، وتحن.
نعم.
إلى الرجل، والرجل يحن إلى نصفه الآخر.
نعم.
هذه فطرة. الله تعالى دعا إلى تلبية الفطرة، لأنه أعلم بخلقه وأعلم بعباده. قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ورغب ووعظ في تزويج الفقراء. ثم قال وليستعفف، التفت القرآن إلى من وضعت أمامه العراقيل، إيش يعمل؟
من لا يستطيع،
من لا يستطيع، التفت إلى غير المستطيع اللي مدى يحصل على فرصة زواج. قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم شجع على زواج العبيد وعلى أن يحصلوا على فرصة عمل، أنا ما أريد أفصل. ونهى عن إكراه العبدات أو الإماء على البغاء أي الزنا. انتهى من هذا الموضوع. الآن هذا الموضوع كمل، النهي عن الزنا، تشريع موضوع الزنا، ثم تشريعات للحفاظ على الموضوع الأول وهو العفاف، ووضع حلول للمشاكل التي ممكن أن تؤدي إلى الزنا، من عدم الاستئذان، من النظر، ومن يعني عدم التزويج العوانس، وجود العوانس في المجتمع والفقراء. رجع رب العالمين بعد ما انتهى من هذا الأمر كأنه بدأ من جديد، يعني هذه كأنها جولة،
حل مشكلات المجتمع التي تغلق باب المعصية.
هنا رجع قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. رجع رب العالمين يقول ولقد أنزلنا إليكم، ده يذكر بأول السورة، آيات مبينات. الآيات ليست بينات فقط بذاتها، وإنما مبينات بغيرها.
لو تفسير القرآن بالقرآن،
تفسير القرآن بالقرآن، الآية بينة،
هذا منهج من المناهج.
وهي مبينة لغيرها.
ومثلا
من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات
سبحانه
والأرض. أنا قلت هذه السورة هي سورة المجتمع المؤهل لأن يمكن له. المجتمع لابد أن يسير على هدى ونور من الله. وهذا النور لا يمكن أن يشيع في المجتمع، شريعة الله لا يمكن أن تكون صالحة للتطبيق من أجل التمكين، إذا كان المجتمع غارقا في المعاصي، وأعظم هذه المعاصي هي رذيلة الزنا. لأن المعاصي تمنع النور. المجتمع العاصي المتفلت من شرع الله، وأبرز دليل على ذلك انتشار الزنا، هذا المجتمع لا يمكن له في الأرض.
يعني كم من نص ورد في هذا الباب، ومنها ما أورده الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي، وأيضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب، ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، نعوذ بالله من المعاصي.
إذن شوف ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه
شلون
يقارن بين النور والظلم، هم فقهوا كتاب الله. فالله تعالى هنا يذكر المجتمع المستحق للتمكين، وأن هذا المجتمع بعيد عن رذيلة الزنا، بعيد عن المعاصي التي تمنع النور، التي تمنع النور من أن يصل إلى غاياته من إصلاح المجتمع،
النور الرباني،
النور الرباني.
فهذه
جولة تكلمت عن الزنا ومقدمات الزنا وكيف يعالج، ثم بدأت جولة أخرى لتبين هذا النور وكيف أن هذا النور هو نور الرباني. لا يمكن أن يفعل فعله إلا ضمن شروط معينة. فذكرت الآيات هاي الجولة الأخرى، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى أن بين الله تعالى هذا النور وين؟ في بيوت.
يهدي الله لنوره ما يشاء.
بين أن المشكاه هي في الحقيقة هي بيوت الله التي هي
المساجد. في بيوت،
في بيوت أذن الله أن ترفع. ثم ذكر المعاكس للنور اللي هو إما النور الكاذب اللي هو السراب، وإما الظلمة الحقيقية أو كظلمات في بحر اللجي.
كل هذا في مقام ضرب الأمثال.
ضرب الأمثال وبعد نعم. يتكلم عن النور
نعم.
عن النور الذي به يمكن المجتمع
نعم.
المجتمع البعيد عما يمنع النور من النفوذ في مفاصل وخلايا المجتمع. ثم رب العالمين يلفت أنظارنا وقد ذكر البيوت التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه ذكر ويسبح له فيها بالغدو والآصال
رجال
نعم. ذكر هناك مخلوقات أخرى
نعم.
تسبح
نعم.
هذا استطراد
نعم.
لتحفيز القلب لإثارة الغيرة. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير، بعدين يقول السحاب، بعدين يقول الودق اللي هو المطر
نعم.
يتكلم عن الثلج اللي هو
نعم.
البرد
نعم.
عن البرق، هاي كلها يسبح الرعد بحمده والبرق أيضا، لأنه الرعد هو ناتج البرق
نعم.
فالبرق تسبيح والرعد تسبيح.
وإن من شيء إلا يسبح
وإن بحمده. من شيء إلا يسبح بحمده
نعم.
ثم رجع مرة أخرى قال لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات. رجع متكلم عن النور
نعم.
استطرد لما هنا استطراد على النور الآيات المبينات بالنور، هنا كملت هذه الجولة الاستطرادية
نعم.
رجع إلى الموضوع نفسه لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي الله لنوره من يشاء
نعم.
ومن لم يجعل الله له نورا فما
له من نور.
آيات مترابطة هنا راح يدخل في لب الموضوع ولكن بمقدمة. المقدمة هي أن الناس صنفين، صنف منافق يعني الناس بالمجتمع المسلم
نعم.
منافق يدعون الإيمان بالله ورسوله لكنهم عند تطبيق الأحكام يزوغون عنها
نعم.
ومن الأمثلة البسيطة التي لا نستطيع أن نقول صاحبها منافق ولكن فيه شوب هي موضوع الاستئذان، والإنسان يعني موضوع لما يجي يستأذن وتقول له ارجع ولا يرضى ويبدأ يتكلم عليك،
هو لا يرضى
هنا شوب من النفاق هذا لا. لأنه ما مستسلم لشرع الله،
لا يرضى بأمر الله،
لا يرضى بشرع الله
نعم.
نعم تألم تألم لا بأس، ولكن اعلم أن هذا الذي قال لك مر علي بعد فترة أو أعطاك موعد آخر هذا 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 مارس حقه ومارس شرعه
نعم.
ثم ذكر الصنف الآخر اللي هو المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا
وأطعنا.
هؤلاء قال عنهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دينهم الذي ارتضى لهم هذا النور اللي الله ارتضى لا. لهم لأن هم رضوا بهذا النور. وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبعد هذا التمكين إيش الذين أمكنهم في الأرض إيش
قاموا
أنا قالوا أقيموا الصلاة
نعم
وآتوا الزكاة، قال الذين أمكنهم في الأرض في سورة الحج
نعم.
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
نعم.
وأمروا بالمعروف ونهوا
عن المنكر
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم هناك صنف الكفار اللي راح يحاربونا لأننا نقيب شرع الله
نعم.
وحكم الله، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. انتهت السورة ببيان المجتمع المؤهل للتمكين
نعم.
رجعت تكمل ما تبقى من الأحكام المتعلقة بالاستئذان
نعم.
اللي لها علاقة بيش بسد ذرائع الزنا
نعم.
أكو أحكام ما ذكرتها يا أيها الذين آمنوا، وهذا من الأحكام وهذا له تعلق بما قبله، هذه أحكام الله علينا أن نطيعها. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ذكرت
الأوقات
تفاصيل، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، ثم استطردت ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ثم فصلت أكثر استطردت إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الاستئذان إذن هو مو فقط عند الدخول ولكن عند الخروج أيضا الاستئذان
نعم.
فهنا هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسون، لا ينبغي أن تذهب وتترك قائدك أو تترك مضيفك من دون استئذان، ويتحقق ويتأكد هذا الاستئذان في حق من عنده يعني أمر جامع كالحرب والخوف والاجتماع على الأمور العظيمة. لا ينبغي لمن أرسل إليه من أجل هذه الأمور العظيمة أن يترك الاجتماع دون أن يستأذن من رئيس الاجتماع، نعم، وهو هنا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. والله سبحانه يتكلم عن آداب أخرى متعلقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يختم بالآية الشاملة التي تقول: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أنت مملوك لله، لا ينبغي لك أن تخرج عن شرع الله، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وإذا كان الله بكل شيء عليم فهو أعلم بنا وبما يصلحنا. هذه سورة النور مترابطة آية بعد آية مقطع بعد مقطع، السورة التي نزلت في بيان صفات المجتمع المؤهل لأن يمكنه الله ويكون دولة الإسلام وأمة الإسلام.
نعم، هناك محوران بارك الله فيكم. المحور الأول أن هذا المجتمع الذي يبنى على هذه القواعد هو مجتمع يعني استفاد بنور الله سبحانه وتعالى، فوصل إلى التفريق بين الحق والباطل، إلى الفرقان. هذه واحدة. الأمر الثاني أن في هذه الصورة على وجه التحديد براءة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ولعلكم أشرتم في البداية أنه لم يكن أو لم تكن هذه البراءة وحيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رؤيا رآها، وإنما هو قرآن يتلى إلى يوم الدين قطعي الثبوت، لا يستطيع أحد أن يطعن فيه بطعن أو يقول إن هذا القرآن لم ينزل أو أنه محرف أو أنه غير صحيح.
نعم. يعني إيش أنت بالضبط؟
نعم، يعني أي المحورين تختار، أن نربط ما بين سورة النور وسورة الفرقان أم أن نعود إلى بدايات سورة النور؟
لا، هو نتكلم في سورة النور يعني.
نعم، إذن نعود إلى بدايات سورة النور ونتحدث في هذا الحدث الذي جعل من هذه السورة سورة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
في هذه السورة بيان لمنزلة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
ومنزلة أهله وأهل بيته. فالرسول العظيم هو قدوة هذا المجتمع، الأمة بدأت بمجتمع،
نعم،
والمجتمع بدأ بالرسول صلى الله
عليه الصلاة والسلام
وهو القائد.
نعم،
القائد حتى يبني مجتمعا تنبثق عنه أمة يجب أن يكون قدوة،
نعم،
يجب أن يكون عظيما، وكل ما حول عظيم. ولذلك يقول أهل الفكر: العظيم من هو العظيم؟ هو الذي يجتمع حوله العظماء.
نعم،
العظيم تجتمع حول العظماء. من شفت شخص يتعاظم ما حول عظماء هذا ليس بعظيم، لأن فيه عقدة نقص لا يريد العظماء. والقميء هو الذي يجتمع حوله القماء واللؤماء والصغراء. الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، كتابه عظيم، أمته عظيمة، بيته عظيم، أصحابه عظماء، كل شيء تعلق به عظيم. فزوجاته الله تعالى هو الذي اختارهن، الله سبحانه اختار هذه الأزواج بحكمته حتى يسلم بيت النبي صلى الله عليه وسلم من القيل والقال،
نعم،
ويسلم مما يتعارض مع القصد من وجوده وهو القدوة حتى تتأسى وتقتدي به الأمة. أهل النفاق يريدون أن يعكسوا الأمر، فحتى يذهبوا هذا الدين ماذا يفعلون؟ يطعنون بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا وسيلة للطعن المباشر طعنوا في أصحابه وأزواجه.
نعم.
هذا هو فعل المنافقين.
نعم.
المشركون يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ماذا يفعل المنافقون؟ يقتنصون الثغرات والأحداث، أي حدث معين ممكن أن ينفذوا منه، يتبعون المتشابه والشبه ينفذون منه.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا سافر أو إذا غزا يقرع بين نسائه.
نعم.
كما جاء في البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني سوى قرعة.
نعم.
فأيتهن خرج سهمها درج بها معه.
نعم.
وإنه أقرع بيننا في غزوة فخرج سهمي.
نعم.
طبعا ومن ميزات عائشة التي تكلم عنه العلماء أنه أغلب الغزوات والأسفار الله تعالى يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج سهمها.
نعم.
وهذا من حب الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قالت عائشة لا أرى ربك إلا يسعى في مرضاتك.
نعم.
الله تعالى يحب لنبيه
ما يحب،
ما يحب.
نعم.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها.
ترضاه. نعم.
فخرج سامي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودج.
نعم.
وأنزل فيه. قالت فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل أي رجع ودنونا من المدينة آذن أي أمر وأعلم ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش لبعض حاجتها.
نعم.
فقضيت من شأني، يعني كانت في حاجة إلى أن تقضي حاجتها، الأمر بالرحيل جاء فجأة.
نعم.
فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع غفار انقطع.
نعم.
يعني عندها عقد قد فقدته.
نعم.
فرجعت فتلمسته فحبسني ابتغاؤه، يعني تأخرت قليلا، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على ظهر بعيري وهم يحسبون أنني فيه.
نعم.
وكانت هي صغيرة في ذلك الوقت لم يعني تسمى ويثقل جسمها. قل وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجبل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، يعني مش الجيش.
نعم.
فجئت منزلهم وليس فيه من أحد. فتيممت منزلي عن المكان اللي كانت نازلة به وظننت أنهم سيفقدونني ويرجعون إلي، فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي أو السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش.
نعم.
صفوان بن المعطل السلمي كان شغله أنه يتأخر عن الجيش لعل شيئا يعني قد ند.
نعم.
من الجيش بعيرة، لعل بعيرا قد ند.
نعم.
أو لعل حاجة تخلفت.
نعم.
فهو يلتقط هذه الأشياء بعد الجيش.
نعم.
يعني هذا شغله. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائما فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب.
نعم.
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني قال يعني ضعينة رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتيت الجيش بعد أن نزلوا معرسين.
نعم.
أي أخذوا منازلهم يعني.
نعم.
فهلك في شأني من هلك. هو لما شاف الصفوان بن المعطل السلمي وشاف الهودج على ظهر البعير أو شاف عائشة رضي الله عنها على البعير، لم يكن هناك من هودج، استغل هذه الفرصة فلغى.
نعم.
وصار يلغو بالباطل، والله تعالى يقول وهم والذين هم عن اللغو معرضون، هو لم يعرض عن هذا اللغو وخاض ليطعن في أشرف مخلوقة في عرض أشرف الخلق اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. فضلت الدكتور سنتوقف عند هذا الجزء من الحكاية ونعود إلى ما قصته أم المؤمنين السيدة عائشة حتى نستنبط منها بعض الأمور بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير أستأذنكم، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
لكن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن شيخنا، في هذه الرواية التي ترويها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تبين لنا ما كان من أمرها وما كان من المنافقين في حادثة الإفك، وتوقفتم عند رجوعها أو أفولها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا عند الظهر، يعني في النهار، لم تتخفى ولم يتخفى صفوان بن المعطل، وكما قالت أم المؤمنين إنها لم تسمع منه إلا استرجاعا، إنا لله وإنا إليه راجعون.
هو يكفينا من ذلك يعني براءة الله تعالى التي نزلت من السماء، ولكن سياق الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما يذكر تفاصيل مؤثرة ومؤلمة وثقيلة على النفس، نعلم من خلالها أن هذه المصيبة وأن هذا الحادث كان حادثا جللا وكبيرا، ولم يكن بالحادث السهل حقيقة. حينما تقرأه لا تملك أعصابك ولا تملك نفسك. دار هذا الإفك والاتهام وعائشة لا تدري، بعد حوالي شهر تقريبا علمت عائشة بالأمر عن طريق الصدفة. وعجبت أشد العجب، قالت وتحدث الناس بذلك يعني. ويعني استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي واجدة في نفسها عليه، استأذنت أن تخرج إلى بيت أبويها. وما زال المنافقون يتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اضطر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوم على المنبر ويستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، وقال وهو على المنبر: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، ووالله ما علمت في أهلي إلا خيرا. وكان يكفيهم تزكية النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ، وهذا في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين، فقال: يا رسول الله وشهد الخندق، أنا والله أعذرك، إن كان من الأوسي هو أوسي، إن كان من الأوسي ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فعلتنا فيه. طبعا هنا راح يصير شوشرة، يصير اعتراض من الخزرج، وهذا ماذا يدل؟ يدل على أن خير الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام هم بشر. هذا يفيدنا حينما ننظر إلى أحوالنا ونرى بعض النقص الطارئ علينا، هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى بالمرة. يعني حينما نرى رجلا أو مجموعة تقع في ذنب أو تقع في خطأ، هذا لا يعني أن الأمور انتهت. يعني تصور أن سعد بن عبادة وهو سيد الخزرجة وكان رجلا صالحا، هكذا تقول عائشة. ولكن أخذته الحمية. تدري عبد الله بن سلول هو سيد الخزرجة. وكبيرهم في الجاهلية، وكان على وشك أن يكون ملكا عليه. سعد بن عبادة هو الذي صار من بعده سيدا على الخزرج، فصعب عليه أن يعرض بمثل عبد الله بن أبي. فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير وكان أوسيا، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لا نقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر. صور يعني. فلا نستغربا.
ومن قبلها
الفضيلة لا تناقض المعصية ولا تناقض الخطأ.
ومن قبلها الذي لاك بلسانه هذا الأمر مصطح.
مصطح
وهو من بدري،
وهو بدري،
نعم،
وينفق عليه أبو بكر الصديق،
نعم، يعني لعل حتى الرواية تظهر هذا الأمر لما، نعم، قالت أم مصطح،
نعم،
تعس مصطح، قالت السيدة عائشة لها لما تدعين عليه إنه رجل شهد بدرا، نعم،
تسبين رجلا شهد بدرا،
نعم،
فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قال. أنا تجاوزت شوي اختصارا،
نعم،
للحديث،
نعم،
يعني، نعم، قال فلم يزل أي رسول الله يخفضهم أي يسكنهم حتى سكتوا ونزل. قالت عائشة وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. يعني مصيبة، يعني أشرف النساء تتهم في أخص خصائصها وهي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن كذلك إذ دخل الرسول ثم جلس ولم يجلس عندي من يوم قيل ما قيل قبلها، وهذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر،
نعم،
ممكن أن نتأثر بالكلام،
نعم،
وهذا يعني أننا ممكن أن نتأثر بالكلام ولو كان على غير الحق. وقد مكث شهرا ولم يوحى إليه في شأني شيء فتشهد، ثم قال يا عائشة، شوف الكلام هذا الثقيل،
نعم، إن كنت ألممت
فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله،
نعم،
تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري والله تعالى فاستغفر الله تعالى وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي،
يعني جف الدمع،
يعني
لا تستطيع البكاء،
يعني شيء عظيم، يعني واحد يجي، أنت اتهمت بسرقة وأنت أكثر الناس أمانة، ثم يأتيك من يحقق معك ويقول لك يا أخ أسامة، يعني،
نعم،
إن كنت سرقت فاستغفر الله، يعني كل واحد ممكن يقع، يعني هذا أمر عظيم، يعني،
نعم،
فكيف اتهام بالزنا وهي امرأة. فلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جف دمعها، يعني صارت عندها انفعال بحيث جف دمعها تماما وجف لسانها، كيف تتهم وهي أشرف النساء، حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب عني رسول الله، ما تستطيع أن تجيب فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
يعني شوف أبو بكر الصديق حائر بين بنته وبين صاحبه،
نعم.
فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله
عليه الصلاة والسلام.
شوف الاستسلام،
نعم،
استسلام لأمر الله. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن،
نعم.
فقلت إني والله أعلم أنكم سمعتم حديثا تحدث الناس به واستقر في نفوسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. تقول التمست اسم يعقوب فلم أجده من الذهول،
نعم، نعم، نعم،
أريد
نسيت يعقوب،
من يعقوب أريد،
نعم،
أريد أستحضر اسم يعقوب راح مني،
نعم.
فقلت والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، يوسف. إذ قال فصبر جميل
والله،
والله المستعان على ما تصفون. شوف البلاغة رغم هول الصدمة، شوف العقل، شوف البلاغة، شوف الاستدلال، شوف التشخيص،
نعم.
ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى النبي في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها، فوالله ما رام مجلسه، ما قام ولا غادر مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله تعالى على نبيه، نزل الوحي فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي، فسري عنه وهو يضحك. يعني تتخيل هاي الحالة، يعني الناس ينزل الوحي عندهم، يعني الرسول هذا وجبريل ينزل والوحي ينزل، شنو هذا العظمة، شنو هذا الإيمان. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمد الله تعالى فأنه قد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله تعالى، ما حد برأني غير الله، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله تعالى، هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منه له عذاب أليم.
نعم
نعم، نحن نقول أن هؤلاء الخبثاء الذين يطعنون بعرض النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعوا شرا إلا بأنفسهم، والله ما والله ما صنعوا بنا إلا الخير.
نعم،
ولقد كتب الله تعالى على هذا الأمر وهو تجديد الاتهام، تجديد فعل المنافقين في حق عائشة رضي الله عنها: لقد كتب الله فيه ما كتب من الخير لو سعت الأمة إليه سنين طويلة لما وصلت إليه، لا تحسبوه شرا لكم
بل هو
خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم
له عذاب أليم. نعم، إذن تشيرون بارك الله فيكم إلى أن القرآن الكريم حتى وإن نزل في حادثة خاصة كهذه، في حادثة الإفك، فإن القرآن يبقى تبرئة لأم المؤمنين، وتبقى الخيرية أيضا في هذا الحدث حتى بعد مرور 14 قرنا من الزمن. حتى الآن نقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم،
وهذا من الخير.
نعم، ما هي الخيرية التي تراها الآن بارك الله فيكم؟
وجودنا الآن، الآن وجودنا ونحن نبعث هذه الآيات وهذه المعاني، لولا أولئك الخبثاء الذين طعنوا في عائشة رضي الله عنها لما جلسنا هذا المجلس ولا ما تكلمنا بهذا العلم إلا ما شاء الله سبحانه.
نعم،
ما بني على ذلك من إحياء الأمة، الأمة انبعثت فيها الحياة، ما بني على ذلك من تشخيص العدو، من يقظة الأمة. نحن منذ سنين طويلة نقول إن العدو هو إيران وإن الخطر القادم أي في وعي الأمة هو إيران.
نعم،
وإيران أخطر من غيرها.
نعم،
وإن الشيعة يكفرون المسلمين ويطعنون بعرض النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
ولكن أكثر الناس لا يصدقون. وأنا أقول لك عن نفسي: والله ثم والله ثم والله ما كنت أظن أن تبلغ السفاهة بالشيعة بحيث على رؤوس الملأ يتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي سمعته بأذني، وما كنت أظن أنني أعيش حتى أسمع مثل هذا الكلام. كم أنا سامع من هذا الكلام وأمثاله وقارئ في الكتب، بس ما كنت أتصور أن هناك من يتجرأ ليتفوه به على رؤوس الخلق. ولقد أصابني ما أصابني من الانفعال وأنا أستمع إلى ذلك الخبيث الذي لوث، هو ملوث.
نعم،
الذي أخرج اللوثة والتلوث من فمه وهو يتجشأ ويتقيأ ليتكلم بذلك الكلام. أنا بالنسبة لي انفعلت مرات ومرات وقلت: والله نحن لا نعرف الشيعة على حقيقته، أبلغ بكم الأمر إلى هذا الحد من الحقد والسفاهة؟ هذا أنا، فكيف بغيري؟
نعم، كيف
استيقظت الأمة؟
نعم، كيف بغيرك نستمع إلى الأخ وليد وقد تابع معنا هذه السلسلة من الحلقات، وقد وصلنا الآن أخ وليد إلى سورة النور وإلى آيات براءة أم المؤمنين عائشة، فتفضل بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ وليد.
بارك الله فيك وفي شيخنا الفاضل طه الدليمي الدكتور المحترم. طبعا بلا أدنى شك أخي الكريم، هذه الآيات العظيمة فيها خيرية كما ذكر قبل قليل الدكتور.
نعم.
وهذه الخيرية سبحان الله، حتى الخيرية قالت الصحابي الجليل صفوان بن معطل.
نعم.
وناله خير من هذه الخيرية.
نعم.
بأن برأهم الله عز وجل، حتى هذا الصحابي الجليل دخل في هذه البراءة.
نعم.
عرفت شلون؟ فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني كان لها دور عظيم عظيم في حياتها، وابتلاها الله تبارك وتعالى بهذه المشكلة البسيطة التي قام المنافقون يدندنون حولها، فبرأها الله. الغريب في الأمر أخي الكريم، استمرت هذه الحادثة شهر كامل. شهر كامل وأم المؤمنين في حيرة من قول الناس. بلا أدنى شك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرفها تماما.
نعم.
وكان الناس يعرفونها. وهذه هذه رسالة أيضا مهمة جدا، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك انتظر قول الله تبارك وتعالى القول الفصل بعد شهر كاملا لما جاء الوحي بهذه الآيات العظيمة تقرأ إلى يوم القيامة.
نعم أخ وليد. أخ وليد بارك الله فيكم، يعني فضلت الدكتور أشار إشارة منذ قليل أنه قرأ هذا الكلام في أمهات الكتب عندهم، بل في كتب المحدثين أيضا، ولكنه ما كان يتصور أن تقام الاحتفالات وأن يتفوه به بعض المحدثين بشكل علني. هل كنت تتصور هذا من قبل؟
والله ما كنا نتوقع هذا الأمر. ما كنا إطلاقا. نحن في فاجعة غريبة عجيبة ما مرت في التاريخ.
نعم.
يعني احنا الآن رسالتنا لهؤلاء الناس الذين يحتفلون، نقول ليس لهم، نقول لمن أراد أن يتفرج عليهم سواء مؤيدا أو رافضا، نقول هؤلاء أعلنوا حربهم على من؟ أترك الجواب للناس كلهم، على من؟ ترى ليس على عائشة المؤمنين،
على الله.
حربهم على الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أنزل آيات إلى يوم القيامة تتلى، وهؤلاء يكذبون يقول عائشة في النار. أم المؤمنين التي قال عنها الزهري أفصح وأفضل لسان وعلم، وكانت عابدة وقائمة ومتصدقة، تصدقت بـ70,000 درهم و100,000، لم تذكر نفسها، حتى ذكرتها جارية بأنها صائمة في ذلك اليوم، وقالت أخ لو ذكرتيني حتى يعني أخذ قليل لأفطر منه. أم المؤمنين منشغلة في العبادات والطاعات، تربية محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل النبي تربية أبو بكر الصديق. هذا المشهد الذي يجب أن يعرفه كل مسلم، وأنا أعلم أن كل المسلمين 1,500,000,000 مسلم يعرفون هذه الحقيقة، ولكن قلة قليلة فقط تحاول ضرب النبي محمد في عائشة، في زوجاته، في الصحابة، في القرآن الكريم، هذا ديدنهم. وللأسف الشديد هنا لو تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى قرن الشيطان، نقول سبحان الله العظيم، دائما تأتي من إيران البلاوي، دائما تأتينا من إيران البلاوي يا أخو سامة.
نعم بارك الله فيكم أخو وليد. نعم بارك الله فيكم، شكر الله لكم. بارك الله فيكم. تعقيب فضلتك على ما قاله الأخ وليد، ولعله بدأ في الحديث عن بعض من مناقب أم المؤمنين السيدة عائشة، وكم هي كثيرة، لا 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 تستغرقها حلقة ولا حلقات. تفضل.
أهم ما أشار إليه الأخ وليد،
نعم،
هو خاتمة كلامه،
نعم،
التي
قرن الشيطان
بيّن فيها قرن الشيطان.
نعم.
الحديث اللي في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وأشار إلى الشرق وقال منها هنا الفتنة، من حيث يطلع قرن الشيطان. وسبحان الله، إيران اللي كانت هي ولا زالت إلى الشرق، لأن هو هذا وضعها الجغرافي، إلى الشرق من المدينة المنورة، ما زالت من قبل الإسلام وإلى اليوم تخرج منها الفتنة وتطلع منها الفتنة. ولكن نطمئن الأخ وليد وبقية المسلمين أننا لهم بالمرصاد، فليفعلوا ما شاءوا، والله ناصرنا وكاسرهم بإذن الله.
نعم بارك الله فيكم. نتم بإذن الله تعالى أو نكمل هذا الحدث ونقرأ ما وراءه. بارك الله فيكم.
هنا حينما استعرضنا سبب هذه الآيات ونزولها، نستطرد ونستقرأ هذه الآيات والظروف التي أحاطت بها، فنقول عائشة رضي الله عنها ما كانت تتصور أن الله تعالى ينزل فيها هذه الآيات، وإنما ممكن أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها رؤية أو يلقى في قلبه أنها بريئة وينتهي الأمر. ولكن لماذا أنزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى في مرأتها؟ نحن قلنا أولا لأن الطعن في عائشة وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا طعن في زوجة الرسول فطعن في الرسول نفسه،
نعم فطعن في الدين.
فإن الرجل إذا كانت زوجته بهذا المستوى ماذا يبقى منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لكل الأمم لكل الأجيال، ولذلك لا بد أن يكون بيته بمستوى هذه المنزلة. والأمر الآخر، كم هي عظمة عائشة حينما اختارها الله تعالى لهذا الرسول وأنزل في حقها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يكفي عائشة فضلا أنها أم المؤمنين، وهي داخلة تحت قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أم المؤمنين وليست أم الفاسقين والكافرين. ولو كان الشيعة اللي يطعنون بعائشة رضي الله عنها أهلا لأن يكونوا أبناء للرسول صلى الله عليه وسلم لما طعنوا في الأم التي ينبغي أن تكون أم المؤمنين. وهذا يدل على أن من طعن بعائشة ليس من المؤمنين وإنما من الكافرين. عائشة أم المؤمنين، اللي ما يتشرف بالنسبة إليها فهو من الكافرين، شاء من شاء وأبى من أبى. شوف ماذا تقول الآيات، وهي تتكلم عن حادثة الإفك وبراءة عائشة رضي الله تعالى عنها. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قف عند هذه الآية، ومن خلال هذه الآية استقرأ النفسية الجمعية للشيعة. هذه الآية نزلت في أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، وامرأته رضي الله عنهما. فأبو أيوب الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ فقالت: لا والله ما كنت لأفعله.
نعم.
قال: فعائشة والله خير منك. شوف التزكية. هذا لأن هو طاهر، لأن هو زكي. شوف هذا النور، النور وين؟ لأن قلبه صافي، ما في شيء، ما عنده ميل، ما يتصور إلا ما موجود في داخله. شوف الله وين أكرمه، من تروح الآن لإسطنبول تلقى قبره في إسطنبول، في قبره في إسطنبول. منين جي؟ من المدينة. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مو قادة الشيعة اللي ما تركوا غزوا لأمة الإسلام إلا شاركوا فيه مع الكافرين، إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. لماذا إذن هؤلاء؟ يعني تصور، يعني مرات يتهم شخص أنت يعني، وهذا ما ربينا، أقولهم والله هذا الأمر كذب، والله لو أنا ما أسوي هذا الشيء ففلان خير مني، هاي شيء يعني، هاي قياس طبيعي يعني. أقولهم: لا فلان ما يسوي هذا الأمر، لأن أنا لو عرض عليه الأمر هذا ما أسوي.
هو زكى أم
وفلان خير مني،
زكى طيب. أم المؤمنين على زوجه، وزكى طيب. صفوان على نفسه.
طيب هذا بشر عادي، فشلون أنت ما تزكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ شلون ما تزكي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء لو لم يكونوا يعني دول الطاعنون في عرض أم المؤمنين، لو لم يكونوا ملوثين وهابطين، يقول الإمام الغزالي: سوء الظن يترشح من خبث النفس، سوء الظن يترشح من خبث النفس، فلولا أن هذا الخبيث بهذا المستوى الهابط، لولا أنه يأتي هذه الرذائل في ذاته وفي عرضه، هذا الخبيث والله ثم والله ثم والله، هذا الخبيث يرتكب هذه الرذائل في نفسه وفي عرضه، أنا لا أشك في ذلك قط، لأن الجزاء من جنس العمل، كيف يطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه من عرضه طاهر؟ هذا لا يكون. ولولا أنه ملوث، ولولا أنه قد تعودت القذارة وتعود وانطبعت نفسه بالقذارة لما تجرأ أن يرتقي هذا المرتقى الصعب. لولا أن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، اللي ما يظن بنفسه خير يتهم، اللي يتهم إذن لا يظن بنفسه خيرا. شوف هذا لولا أنه لا يظن في نفسه خيرا، لولا أنه متمرغ بالرذيلة ظهرا على بطن وبطنا على ظهر، مو بس بطنا على ظهر،
نعم،
ولا ظهرا، ظهرا على بطن وبطنا على ظهر، ملوث من كل جوانبه.
نعم، وهنا التعبير عن المؤمنين
هو وعرضه.
نعم، التعبير بالنفس، بأنفسهم،
بأنفسهم. نعم
نعم،
لأنه إنما المؤمنون
إخوة،
إخوة.
نعم،
والمؤمنون بعضهم لبعض.
نعم،
وشواهد الواقع تدل على ذلك. دول ناس ما أكرمهم رب العالمين وبلغت إهانته بهم سبحانه إلى درجة أنه تجرأ على أن يفقد كل كرامة وإحساس بالكرامة بداخلهم، ما عنده أي كرامة، هابط ساقط، والساقط لا يسقط لأنه ما عنده شيء يفقده بعد. وهذا من شدة سقوطهم وشدة تلويثهم وقذارتهم، ما تركوا شيء بعد. يعني بعض الناس لماذا يشذون؟ شذون، أكو شذوذ جنسي.
نعم،
من تدرس نفسيتهم يقول لك أنا جربت كل شيء، حرية كاملة، يعني جرب الزنا وشبع منه، يريد يجرب شيء يعني هذا مل من عنده.
نعم،
فيبدأ يستعمل الشذوذ، شبع من الشذوذ، يستعمل الشذوذ في نفسه. بعضهم وصل به الشذوذ إلى أن يفتح قبور الموتى وينكح الموتى.
أعوذ بالله،
جرب كل شيء، ما يعني شذت نفسه. هذا لو فاتح له قبر مع الميت ومخلي الميت يعني يفعل بيه هو يفعل بالميت، هذا أشرف له من هذا الكلام. هذا بلغ بهم الشذوذ والعياذ بالله مبلغه، مبلغه. ونحن في الواقع رأينا وشفنا قبل حوالي 8-9 سنوات شكى لي أحد المصلين، عنده أخته في كربلاء متزوجة، هو رجل سني متزوجة رجل شيعي في كربلاء، فقال أختي عندها مشاكل مع حميها اللي هو أخو زوجها.
نعم،
هذا حموها يطعن بعمر بن الخطاب رضي الله عنه دائما ويقول عنه بهذا اللفظ أنه نغل.
أعوذ بالله.
نعم، يقول فأخته ترد عليه فيصير كلام وأحيانا يضربها ويصير مشاكل وتجي تزعله، يعني شكالي هذا الأمر.
نعم،
بعد مدة أنا نسيت الحكاية. في يوم من الأيام أنا خطبت خطبة وتناولت موضوع أمهات المؤمنين، وقلت والله إن من يطعن بأمهات المؤمنين لابد أن يكون مطعونا في أرضه. كل واحد يطعن بأمهات المؤمنين أو يطعن بالصحابة ويتهمهم فالتهمة يعني لا تليق، فهو أولى بهذه التهمة. بعد ما نزلت من الخطبة وكملنا الصلاة وجلست في الغرفة الجانبية أو الحجرة الجانبية، جاءني هذا الشاب نفسه قال تذكر الحديث اللي حدثتك به قبل مدة؟ قلت له نعم. قال الآن أنت ذكرتني، أنت قلت اللي يطعن بالصحابة طعن بأعراضهم هذا هو مطعون بعرضه. قال شو اسمع اسمع القصة الغريبة، قال تذكر هذا الرجل اللي يقول عن عمر بن الخطاب نغل؟ قلت له يتذكر أنت. قال خلى سوف لك قصته، طلع هو نغل.
أعوذ بالله.
شلون؟ قال أبوه مات، يعني أبو العائلة مات ويريد يقتسمون الإرث، فلما جاءوا يقتسمون الإرث إخوانه قالوا له أنت مو من عندنا. شلون أنا مو من عندكم؟ قالوا له أنت أبونا وجدك لقيطا، يعني وأنت في القماط، أنت يعني بعدك في أيامك الأولى، وجدك في الشارع، وجدك على مزبلة، وجدك على مكان.
نعم،
وتبناك ورباك وأنت لست أخانا، وجاءوا بالشهود وحرموه من الميراث. قال سبحان الله، يقول عن عمر نغل وإذا هو نغل.
نعم،
والله لو لم يكونوا هؤلاء بهذا الوصف لم يتجرؤوا على أن يتهموا هؤلاء الكرام. ولذلك أنا وصفت هؤلاء وقلت هؤلاء هم أبناء الخنا، وهؤلاء هم أبناء الرذيلة. ولو كان هؤلاء لهم كرامة عند الله تعالى لما قالوا ما قالوا، ولما وقعوا في هذه الجناية العظيمة بحيث يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لذلك أنا كتبت أبيات في هذا الرقيع،
نعم،
وأسميته بالنابح، وأعتذر للنابح، ولكن يعني هذه الألفاظ لم أجد يعني أسوأ منها، يعني يروح فدوة للنابح. ولكن قلت: أيها النابح من غيران جم، هذا جم من أقدم ملوك فارس جمشيد، أنت من يا ابن حثالات العجم؟ أيها النابح من غيران جم، أنت من يا ابن حثالات العجم؟ عد لذاك الغار مذموم الشيم، واعرفوها واعرفوا أقداركم، ما الذي جاء بقم للقمام؟ يا بقايا الرجس في ثوب تمتع، وغلام شيخكم فيه احتلم، يا بقايا الرجس في ثوب تمتع، وغلام شيخكم فيه اغتلم، من سواكم للخنا أفتى وشرع، وعلى الخبث تمطى واحتلم. لا تظنوا كلبكم حين تهوع غير نجو فوق لحييه التأم، ثم لما قاوى في القيء رجع أسبل الذيل وأقعى، وختم أيها الشذاذ أنتان الأمم، يا بني ساسان هذه أمنا، من له أم كأم المؤمنين؟ لن يضير الروض ما قد طنطنا من ذباب في حلوق الشانئين، فاملأوا الدنيا نباحا لن تنالوا من الشمس على مر السنين، وانبشوا كل دواوين الخنا تجدوها لبني ساسان دين، وعليها أمركم قام وتم، عجبا والله منكم يا مجوس حقد جمشيد إلى اليوم يمور، ما الذي في قعرها تلك النفوس غير نار أبد الدهر، تثور سوسة بين حناياكم تسوس، تصبغ القشرة وفي اللب تغور، حلم مر وهيهات لطوس، مرة أخرى ترى كسرى يحور، أو بأرض العرب رايات العجم، نحن من حاربنا حاربنا، نحن أبناء المثنى والوليد، نحن من حاربنا حاربنا، نحن أبناء المثنى والوليد، وبذي قارة تركنا ختمنا في قفا بهرام، والأرض تميد، ما الذي ورطكم في حدنا؟ حظكم أم حقكم ذاك التليد؟ إن يوم الحسم منكم قد دنا، جمعكم ثلة وكسراكم طريد، وعلوج الفرس تسعى كالغنم، أيها النابح من غيران جم.
اهجهم، بارك الله فيك، هم يستحقون هذا، لأنهم وقعوا في عرض من؟ في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أم المؤمنين.
الله تعالى يقول بعدما قال: لولا أن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، وقال إذ تلقونه بألسنتكم، يعني من اللسان إلى اللسان ما يمر على العقل، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله، عند الله، عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. الله تعالى دافع عن عائشة باسم الدفاع عن نفسه، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، أي إن الطعن بعائشة طعن بالله.
نعم.
وبما أن الله منزه فعائشة منزهة. هاي الآية لو نازلة في سيدنا علي رضي الله عنه لقال الشيعة
دليل الولاية،
دليل الولاية، دليل العصمة. لأن هذا تنزيه، والتنزيه عصمة.
نعم.
وتنزيه كمال، والتنزيه بل تنزيه. نعم. عن التسبيح تنزيه عن كل نقص.
بل اعتبروه تأليها وقالوا سبحانك لا تكون إلا له.
ومع كل هذا. نعم. وما عندهم شيء من هذا، مع كل هذا هم أله سيدنا.
نعم.
عليا.
نعم.
رضي الله تعالى عنه. يقول تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، وهذا دليل أن الذي يعود لمثله في عائشة كافر. إن كنتم مؤمنين لن تعودوا لمثله. أيها الشيعة انتبهوا لأنفسكم، في أي بلية أنتم، على أي خطر، وفي أي خطر أنتم واقعون. احذروا هؤلاء المعممين المدسوسين. يعظكم الله أن تعودوا، أن تعودوا لمثله إن كنتم
أبدا،
لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يقول وهو يعلم المؤمنين كيف يتخلصون من وساوس الشيطان. الشيطان يأتي خطوة خطوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قال خطى، الخطى جمع كثرة، قال خطوات وهو جمع قلة. يعني الشيطان ما يأتيك مباشرة، ما ينقلك للكفر مرة واحدة، إنما شيئا فشيئا يأتيك بوساوس وشبهات، وعائشة حاربت علي، وعائشة مدري شوية شوية شوية. وين يدخلك؟ يدخلك بالكفر، ويدخلك بالقدارة، ويدخلك بالطهارة، تنتهي تروح هناك. يعني بعدما خطى بك خطوة خطوة. هنا في الآية اللي بعدها يقول تعالى ولا يأتلي أن يمتنع أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه نزلت في أبي بكر الصديق لما قطع الإنفاق على قريبه مصطح. مصطح من الذين خاضوا في الإفك، فقال أنفق عليه ويطعن في عرضي، والله لا أنفقت عليه أبدا. بعد ما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يكلم كبار قريش، وجاء أحد أصحابه وهو أعمى يسأله يا رسول الله علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله. لو كان المتكلم غير الرسول الأمر عادي جدا، يعني إذا كنت أنت مشغول بناس ذوي منصب وتتكلم وياهم، هل يصح أن واحد من إخوانك، من أقربائك، من أصدقائك عنده مسألة وياك يشغلك بيها عما أنت يعني ناصب نفسك إليه؟ أنت كإنسان عادي لا أحد يعترض عليك، فلماذا الله تعالى اعترض على نبي صلى الله عليه وسلم وأنزل سورة أولها يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الله يعاتب نبيه ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في منزل عظيم، وحينما تعلو المنازل تبين التصرفات تختلف.
نعم.
لذلك قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. الإنسان كلما كان قريبا وكلما كان أعلى تبين أفعاله على غير ما يمكن أن تفسر لو كان في منزلة أخرى. شخص يطعن في عرضك وأنت تنفق عليه، إيش فيها لما تقول والله لا أنفق عليه؟ هذا هو استحقاقه، ولكن لأن الفاعل هو أبو بكر.
نعم.
الله يريد لأبي بكر أن يكون على ما هو عليه من المنزلة العظيمة أن لا يأتي بأمر.
نعم، أولو الفضل
والسعادة. أولو الفضل سماه.
نعم،
أن يظل على هذه المنزلة، وهذه المنزلة عظيمة قريبة من النبوة. فاللي قريب من النبوة واللي صاحب المنزلة العظيمة عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق، وهذا أخواني من البناء الداخلي لنا. على الذين يتصدون للأمور العظام أن يتحلوا بعظائم الأخلاق. وإنك على خلق عظيم.
نعم.
وإنك
لعلى
خلق عظيم. ولذلك عائشة نفسها ابن أختها عروة،
نعم،
تكلم في عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل هو مو قيل عذرا تكلم في حسان بن ثابت،
نعم،
شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل كان ممن خاض في الإفك، قيل يعني هناك رأي، هناك خبر أنه ممن خاض. فقالت له يا عروة، نهته عن،
نعم، عروة بن
سبه ابن أختي، هذا عروة صغير،
نعم، ابن الزبير،
ابن،
نعم،
الزبير،
نعم،
ابن أختها اسمه،
نعم.
قال أليس في من خاض في الإفك؟ قالت يا عروة لقد كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله.
لا بس شوف يعني ترى القضية مو سهلة.
نعم، وتاب حسان.
تاب حسان.
وإذا كان قد فعل ففعلها قبل نزول الآية.
نعم.
ليس بعد نزول الآية.
بس يبقى في النفس.
نعم.
تبقى في النفس. ولذلك حتى نستمر وحتى يعني يتماسك صفنا. شوف واحد صار مشكلة بينه وبين زوجته وتعقدت المشاكل، ودائما يذكرون قبل يوم أن تقلت كذا، قبل أسبوع كذا، قبل شهر، قبل شهرين، وتحدث المشاكل على أمور سابقة وأمور حاضرة. وحينما تتجدد مشكلة يعيدون الحساب كله.
نعم.
حساب القديم والجديد، وآخر شيء مشت المرأة لأهلها. هذا الرجل تعرف يعني ما متعود يغسل ملابسه، فكلما يعني نزع ثوبا وضعه في الخزانة بالكنتور احنا نسميه، نزع قميصه الوسخ خلاه بالخزانة، نزع جواريبه خلاهم بالخزانة، نزع غترته، نزع يعني يوم جاء للخزانة لقاها يعني عفنة. ليش؟ لأنه ما دا يغسلها، خزانة عاجة بملابس وسخة وعفنة. هو انتبه، تدري الإنسان لما يعني ينصرف في نفسه يبدأ يفكر. قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أخذ درس، ذهب إلى زوجته وترضاها وعاهدها وأرجعها، وأول ما دخلت البيت قال افتح الخزانة. فتحت الخزانة قالت له ايش هذا؟ قال هذا احنا اللي كنا نسويه واللي هو عفن وراد يدمر حياتنا. قالت له شنو هذا؟ قال ما هو العلاج؟ قالت له نغسلها. قالها يعني الملابس اذا ظل وسخة تتعفن؟ قالت له نعم. قال وكذلك قلوبنا اذا ما نغسلها على طول، كذلك قلوبنا اذا لم نغسلها دائما ايضا تتعفن. لقد تعفنت قلوبنا لاننا نتذكر الماضي باستمرار ونعيش في الماضي ولا نعيش في الحاضر والمستقبل. الله تعالى يريد من أوليائه ويريد من أهله أن تكون لهم القابلية على التخلص من الماضي. ولذلك يقول لك القائد من عند القدرة على التخلص من الماضي اللي ما عاد نافعا. شوف بعض الناس يهلك نفسه بالأمور الماضية وبالتاريخ الماضي وبأمجاد العائلة وبما وهذه الثوابت وما ثوابت. يا أخي شوف أنت الواقع وين وشوف أنت ثوابتك وين. تخلص من الماضي الذي ما عاد ينفع بل عاد عائقا أمام استمرارية الحاضر.
نعم.
ثم الله تعالى يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذه نفس الآيات اللي نزلت في سورة الأحزاب، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة.
الآخرة. نعم.
هذا الأذى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات مترابطة، بعض يفسر البعض الآخر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق، إلى أن يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون
للخبيثات.
الشيعة شو يقولون؟ خبثاء الشيعة شو يقولون؟ يقولون لا، هاي المقصود الكلمات الخبيثات للخبيثين، والكلمات الطيبات للطيبين. أيها الخبثاء، أيها الخبثاء، أما قرأتم قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ وهذا الخبيث، هذا معنى الخبيثات للخبيثين، أي خبثاء. أنتم ما تقرأوا القرآن؟ ما عندكم عقول؟ الزاني لا ينكح إلا زانية، الخبيث ما ينكح إلا خبيثة وما يقترن بها إلا خبيث مثلها، أو مشركة، والزانية الخبيثة لا ينكحها إلا خبيث، إلا زان أو مشرك، وعرم ذلك على المؤمنين. الخبيثات أي الزواني للخبيثين، أي الزنات، والخبيثون الزنات للخبيثات أي الزانيات، والطيبات حرم ذلك على المؤمنين، طيبات المؤمنات للطيبين المؤمنين، والطيبون أي المؤمنون للطيبات. رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب،
لا ينكح إلا
طيبة، لا ينكح إلا طيبة صالحة مؤمنة مثله، ومن قال بغير ذلك فهو كافر، فهو كافر خارج من الملة. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم.
يعني هذا يقينا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقينا. إذن هذا نحن نقول عن حسان ونقول عن مصطح أنهم ربما تناولوا هذا الأمر قبل نزول الآيات ثم تابوا. يعني ما أن نزلت هذه الآيات إلا سلموا تسليما، فما بالهم يسمعون كلام الله ثم يقولون بخلافه؟
لأن الله تعالى يطبع على قلوب قوم ويسمح لتطهير قلوب قوم. يعني الله تعالى يقول أولئك لم يرد الله، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. في ناس ما يرد الله تعالى يطهر قلوبهم، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها. فإذا زكى الله تعالى نفسا وقلبا فهو القلب الطيب. وإذا كان هذا القلب قد تعود على إتيان المعاصي، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ذكر بآيات ربه فأعرض، استمر الإعراض ونسي ما قدمت يداه، الله تعالى شو يقول في سورة الكهف؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لماذا أولئك انتهوا؟ طبعا عبد الله بن سلول ما انتهى، ظل يخوض ويخوض باللغو ويتهم إلى أن زهقت روحه وهو على ذلك. فذولا أتباع عبد الله بن سلول، قلوبهم الله تعالى ما يريد يزكيها، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ولو كان الله تعالى أراد ذلك لسمح لهم. يسمعون الآيات ولكن كأنهم لا يسمعونها. شايف الطلقة مال البندقية حينما يضرب بها جادة الشارع، فاحنا نقول تجدح، يعني تكدح الشارع ثم تقفز وتستمر لا تخترق. الآيات كذلك، هذه الآيات تمس قلوبهم مسا ثم لا تستقر فيها. أما المؤمن فالله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولئك لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وهؤلاء المؤمنون الله تعالى بفضله ورحمته ينزل على قلوبهم السكينة ويجعل في قلوبهم مستلمات الإيمان. يشحذ نقاط الاستلام في القلوب فتستلم هذه الآثار وتنفعل بها فتخرج كما يحبها الله تعالى وكما يتمنى المرء المسلم. أما أولئك فكما قلت لك الله تعالى قد طبع على قلوبهم وقد ختم على قلوبهم فلا يستجيبون. وذلك تشوف علماء الشيعة رغم كل هذه الآيات ورغم الأحاديث ورغم الأفكار والأدلة والمنطق ولا كأنه من شيء يؤثر فيهم لأن الله تعالى قد ختم على قلوبهم فهم من الغافلين.
ندعو الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى.
آمين.
بارك الله فيكم فضلت الدكتور وشكر الله لكم. وفي حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى نستمر في طرح حقائق مع الحقيقة. شكر الله لك. شكر الله لكم إخواني في كل مكان وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ما لف ولا دواء.